بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في غسل الجمعة، فذكرنا أن مبدأ أدائه طلوع الفجر ومنتهى الأداء غروب يوم الجمعة، خلافا للمشهور حيث قالوا بأنه بعد الزوال يصير قضاء. وذكر السيد القائي تبعا للمحقق الهمداني أنه لا تترتب ثمرة عملية على النزاع في كون غسل الجمعة ما بين الزوال إلى الغروب أداء أو قضاء. وذكروا ثلاث ثمرات وأجابوا عنها، وقد تذكر هنا ثمرة رابعة. نحن نذكر أولا مسألة في بحث الصلاة، لو وقع جزء من الصلاة داخل الوقت وبقية أجزائها خارج الوقت، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ إذا أدرك ركعة من الوقت، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن إذا لم يدرك تمام الركعة، أدرك نصف ركعة، فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يتمكن من إدراك ركعة ولكنه يتعطل فلا يدرك تمام الركعة، يبدأ في الصلاة ويمكنه أن يتم ركعة منها في الوقت لكنه يقرأ سورة الفاتحة بتأن، وقد يقرأ بعدها سورة ثم يركع، يطول ركعته فيخرج الوقت قبل أن يتم الركعة الأولى، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ بعض الأعلام وببالي المحقق العراقي ناقشوا في ذلك فقالوا هذه الصلاة ليست أدائية كما أنها ليست قضائية، فحينما بدأ في الصلاة كان أمره بالأداء ولم يمتثله، وحينما خرج الوقت أمر بالقضاء فلم يبدأ بالصلاة القضائية بل استمر في صلاته التي بدأ بها قبل خروج الوقت. ويظهر من مسألة في العروة في بحث الوقت أن جمع الآخرين من الفقهاء يوافقون المحقق العراقي في ذلك. والفرض الثاني أن يتمكن من أن لا يتمكن من إدراك ركعة من الوقت، هو يبادر إلى الإتيان بالصلاة ولكنه لا مجال لإتيان ركعة في الوقت. هذا الفرض الثاني من الممكن أن نقول من زمان لم يكن يتمكن من إدراك ركعة في الوقت، يصدق أنه فاتته الفريضة وحدث الأمر بالقضاء ولو نرى أن الشمس ليست طالعة، لكن لو بدأ بالصلاة فلا يدرك إلا نصف ركعة من صلاته، فمن الآن فاتته الفريضة، ومن فاتته فريضة فليقضها. الآن حدث الأمر بالقضاء، فالمهم هو الفرض الأول الذي كان يتمكن من إدراك ركعة في الوقت ولكنه كان بطيئا في إتيانه بالركعة، فخرج الوقت وطلعت الشمس وهو لم يتم ركعته الأولى. بناء على هذا الإشكال فيقال في المقام: إذا بدأ بغسل الجمعة في وقت لا يتمكن من إتمامه قبل الزوال، يمكن أن نقول بأنه تعلق به الأمر القضائي بناء على كونه قضاء بعد الزوال، لأنه فاته الغسل قبل الزوال. وأما إذا كان يتمكن من إتمام غسله قبل الزوال لكنه لم يبادر إلى إتمام غسله، بدأ بغسل رأسه مع تأن وتمهل، فقد يقال بأنه لا يكون هذا الغسل لا مصداقا للأداء لأن جزءا منه وقع بعد الزوال، ولا مصداقا للقضاء لأنه وقع جزء منه قبل الزوال وقبل أن يفوته الوقت. اللهم إلا أن يقال في الجواب: إما بمقالة السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية من أن الأمر بالقضاء يكشف عن ثبوت ملاك في طبيعي الفعل، وملاك تام في أدائه في الوقت، هذا ينكشف من خلال الأمر بالقضاء. ولأجل ذلك يقول السيد الحكيم: من خلال الأمر بالقضاء انكشف لنا تعدد المطلوب، فتبين لنا أن الصلاة مثلا متعلقة لأمرين: أمر بطبيعي صلاة الصبح مثلا، وأمر بأدائها في الوقت، لأن الملاك تعلق بطبيعي صلاة الصبح وملاك أتم بأدائها في الوقت. ولأجل ذلك يقول السيد الحكيم: هذا ظهر لنا من خلال الأمر بالقضاء، ولولا الأمر بالقضاء لكنا نحتمل وحدة المطلوب وأنه لا قضاء في فرض فوت فريضة الصلاة، لكن من خلال الأمر بالقضاء تبين لنا ثبوت ملاك في طبيعي الصلاة، لا أن القضاء يشتمل على مصلحة مستقلة تحدث عند فوت الأداء، هذا خلاف الظاهر، أن يكون القضاء لأجل اشتماله على مصلحة مستقلة تتحقق هذه المصلحة في القضاء عند فوت الأداء، هذا خلاف الظاهر. في العرف حينما يأمر المولى بأداء عمل يقول اعزم أخاك يوم الجمعة على الغداء، فإن فاتك فاعزمه في وقت آخر، فالعرف يفهم منه أن تعدد المطلوب، أن دعوة الأخ للغداء تشتمل على ملاك في طبيعي دعوته، وتشتمل على مرتبة تامة وشديدة من الملاك في دعوته يوم الجمعة. وقد رأيت أن السيد سعيد الحكيم سبط السيد الحكيم قدس سره وافق جده على هذا الرأي، واستشهد بآية الصوم: وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى أن يقول: ولتكمل العدة، ولتكمل العدة. فيقول هذا ظاهر في وجوب صوم شهر، طبيعي صوم شهر، وأن يكون ذلك الشهر شهر رمضان مطلوب آخر، وهذا يترتب عليه ثمرة مهمة، وهو أن السيد الحكيم يقول: الشك في الفوت مجرى لقاعدة الاشتغال. لماذا؟ لأننا أمرنا بطبيعي الصلاة مثلا وأدائها في الوقت، بعد خروج الوقت سقط التكليف بالأداء، ولكن التكليف بأداء بطبيعي الصلاة الاشتغال به يقيني، فلا بد من أن يكون امتثاله أيضا يقينيا. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فتجي قاعدة الاشتغال لولا قاعدة الحيلولة التي هي نص خاص: وإذا شككت بعد وقت فريضة أنك لم تصلها فلا تصلها. بناء على هذا الرأي يقال في المقام: فهمنا من الأمر بقضاء غسل الجمعة أن هناك مطلوبان، أن هناك مطلوبين: المطلوب الأول أداء غسل الجمعة قبل الزوال، والمطلوب الثاني أداء غسل الجمعة من أول يوم الجمعة إلى آخر يوم السبت. فحينما نغتسل ويقع جزء منه قبل الزوال وجزء آخر منه بعد الزوال، فلم نمتثل الأمر بأداء غسل الجمعة قبل الزوال، ولكن امتثلنا الأمر بإيقاع طبيعي غسل الجمعة. فيكون صحيحا. فإذا لا تترتب هذه الثمرة على المقام بناء على مسلك السيد الحكيم. أفرض أن منتهى الأداء إلى زوال الشمس، ولكن هذا الغسل الذي وقع جزء منه قبل الزوال وجزء منه بعد الزوال يكون مصداقا لأداء طبيعي الغسل. والحل الآخر أن نقول: نحن لم نختار مسلك السيد الحكيم. لماذا؟ لا لأجل إنكار، لا لأجل إنكار استظهاره من الأمر بالقضاء في أن هناك ملاك في طبيعي الفعل، لا، هذا الاستظهار عرفي جدا، واحتمال أن القضاء يشتمل على مصلحة مستقلة تحدث بعد فوت الأداء خلاف الظاهر جدا، لكن نقول لا ملزمة لتبعية أمر المولى وإرادته للملاك 100%. ولأجل ذلك قد يكون الملاك في المسبب من الوضوء والطهارة، ولكن الشارع يرى مصلحة في أن يأمر بالسبب وهو الوضوء، ويريد منكم الإتيان بالسبب، فإذا شككنا في شرط في الوضوء نتمكن من إجراء البراءة عن شرطية هذا المشكوك في الوضوء، لا ملزمة لأن يتبع أمر المولى الملاك 100%. لا، أمر المولى وإرادته يتبعان المصلحة، فقد تكون المصلحة في تعلق أمر المولى وإرادته بغير ما تعلق به الملاك، وإن كانت نتيجة هذا الأمر استيفاء الملاك، ولكن العنوان الذي تعلق به الملاك غير العنوان الذي يتعلق به الأمر. الملاك يتعلق بطبيعي الفعل لا بعنوان القضاء، ولكن الشارع يرى مصلحة أن يأمر بالقضاء على تقدير الفوت. نحن نتبع الظهور، الظاهر من دليل الأمر بالقضاء أنه أمر جديد، أمر جديد وموضوعه الفوت، فوت الفريضة فيه أو فوت الأداء. بالنسبة إلى الشك في الفوت نتمكن حينئذ من إجراء البراءة، نتمكن من إجراء البراءة للشك في تكليف جديد، خلافا للسيد الحكيم حيث أجرى قاعدة الاشتغال. ولكن بالنسبة إلى المقام نقول أحرزنا استيفاء هذا الغسل الملاك، غسل وقع جزء منه قبل الزوال وجزء منه بعد الزوال، أو تلك الصلاة التي وقع جزء منها قبل خروج الوقت وجزء منها بعد دخول الوقت. نحن قلنا بأن الأمر وروح الأمر وهي إرادة المولى تتبعان المصلحة، تابعتان المصلحة. أمر المولى وإرادته هو التي هي روح الأمر، قد يتعلقان بالعنوان الذي لا يكون بنفسه متعلقا للملاك. مثلا يرى المولى مصلحة بأن يأمر بالسبب حتى يرجع الناس في الشك في الأقل والأكثر إلى البراءة، وإن كانت المصلحة في المسبب وهو الطهارة المسبب عن الوضوء مثلا. نعم، فإذا يمكننا الجواب عن هذه الثمرة الرابعة شخص يتكلم وليه؟ أقرأ لكم مسألة في الوقت، المسألة 18 في أحكام الأوقات: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى. إذا كان ذلك لأجل أن الأمر بالشيء مقتضي للنهي عن ضده فجوابه واضح، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، الأمر بإيقاء الصلاة في الوقت لا يقتضي النهي عن الإتيان بالمستحبات. ولكن قد يقال بأن المشكلة أعظم من ذلك، المشكلة أن هذه الصلاة لا تكون أداء ولا قضاء، السيد الخوئي في شرح هذه المسألة هكذا يقول: الصواب في وجه البطلان استلزامها لتفويت الوقت على الأجزاء الواجبة عمدا، فهو كمن أتى ببعض صلاته خارج الوقت عن تعمد وقصد، حيث لا يمكن تصحيحه بحديث من أدرك لعدم شموله لموارد التعجيز الاختياري والتأخير العمدي، فلا تكون أداء كما لا تكون قضاء ولا عبادة منفقة بينهما. إن كان السيد الخوي يقصد بذلك أنه لا بد أن يكون هذا العمل إما كله مصداق للأداء أو كله مصداق للقضاء، فقد أجبنا عنه بأنه لا ملزم لذلك. ولكن لو قبلنا لزوم أن يكون كله أداء كله قضاء، فهنا تترتب الثمرة الرابعة: إذا أوقع غسل الجمعة بعضه قبل الزوال وبعضه بعد الزوال، هذا يكون أداء أو يكون قضاء، لا يكون لا أداء ولا قضاء، فيقال بأنه حينئذ يبطل الغسل. الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ضد الواجب بعد، ضد الواجب مبغوث ليس مبغوث. قلنا الكلام في أن الأمر كيف تعلق بهذا العمل، ليس الكلام في قصد المكلف. قلنا بأنه يستحب إيقاء الغسل قبل الزوال، وعمدة دليله تسالم الفقهاء على ذلك، وقد يقال كما هو المشهور أنه كل ما قرب إلى الزوال فهو أفضل، ولا مستند له إلا ما في فقه الرضا، حيث يقول: وكل ما قرب من الزوال فهو أفضل، ولكن فقه الرضا لم يثبت كونه كتاب رواية فضلا عن اعتبار كتاب. أما الكلام في قضاء غسل الجمعة في يوم السبت، لا إشكال في قضاء غسل الجمعة يوم السبت، لكن نسب إلى المشهور جواز إيقاء غسل الجمعة في ليلة السبت، وقد قبل السيد السيستاني ذلك وفاقا لصاحب العروة، واستشكل فيه السيد الخوئي، والظاهر أن إشكاله في محله. لماذا؟ لأن ظاهر يوم السبت هو نهار يوم السبت فلا يشمل الليل. من أين نثبت أن إيقاء قضاء غسل يوم الجمعة في ليلة السبت مشروع؟ إن قلتم بناء على ما مر من أنه ثبت الميلاد في طبيعي غسل الجمعة فيتحقق هذا الميلاد حتى في ليلة السبت، فنقول في الجواب من أين نحرز أن إيقاعه في النهار ليس شرطا في استيفاء الميلاد؟ نعم يوجد ميلاد في طبيعي غسل الجمعة، ولكن ألا تحتملون أن إيقاعه في النهار شرط لاستيفاء الميلاد؟ لا تحتملون ذلك؟ بعدما تحتملون ذلك ظاهر الدليل أنه يقضيه يوم السبت. فإذا ما هو مستند المشهور ومنهم السيد السيستاني في إفتائهم بمشروعية غسل قضاء غسل الجمعة في ليلة السبت؟ قد يقال بأن مستنده استصحاب المشروعية، كان غسل الجمعة في نهار يوم الجمعة مشروعا ونستصحب ذلك إلى الليل، فيقال في الجواب حتى بناء على مسلك المشهور ومنهم السيد السيستاني من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، مع ذلك نقول هذا استصحاب القسم الثالث من الكلي، لأن الأمر بغسل الجمعة قبل دخول ليلة السبت كان أمرا بالأداء بناء على ما هو الصحيح من استمرار الأداء إلى غروب الشمس من يوم الجمعة، وهذا الأمر ارتفع يقينا. وإذا تعلق الأمر بالقضاء فهو أمر جديد، يكون أمرا آخر، كيف نستصم بقاء كلي الأمر؟ وقد يستدل على كفاية الغسل ليلة السبت بأن عنوان يوم السبت ليس ظاهرا في المفهوم، قيد غالب، لأن عامة الناس يأتون بالأغسال في النهار، هذا هو الغالب، والغيد الغالب لا مفهوم له، وهذا أيضا غير صحيح. فإنه لو فرض أن الغسل غالبا يقع في النهار، مع أنه ممنوع حتى في الأزمنة السابقة التي كان الاغتسال صعبا على الناس، يحتاج إلى الذهاب إلى الحمامات أو أن يسخن الماء، ولكن الصحيح أنه لم يكن الغالب الغسل في النهار، في البلاد الحارة لا يسخنون الماء في أيام الصيف، بل يستأنسون بأن يسبحوا في الماء البارد يصبون على جسدهم ماء باردا ويغتسلون بذلك في الليل. وكثير من الأولاد مبدأ ولادتهم الأغسال الليلية. لو فرضنا أنه هو الغالب، الغلبة تمنع من المفهوم ولا توجب الإطلاق. ما هو الدليل على إطلاق قضاء غسل الجمعة بنحو يشمل ليلة السبت؟ اليوم ظاهر في اليوم في قبال الليل لا الأعم من الليل والنهار. هذا وقد يستدل كدليل ثالث بموثقة ابن بكير، حيث ورد فيها من فاته غسل الجمعة يأتي به فيما بينه وبين الليل، وإلا ففي يوم السبت. فيقال كما في الجواهر، المفروض أنه فاته غسل الجمعة، يعني فاته غسل الجمعة ليوم الجمعة، يأتي به فيما بين النهار وبين الليل. هذا لا معنى له، لا بد أن نقول يأتي به فيما بين النهار وبين آخر الليل، يأتي به فيما بينه وبين الليل أي آخر الليل منتهى الليل، فيجوز إيقاع غسل الجمعة قضاء في ليلة السبت. وهذا غريب من صاحب الجواهر، لأن الظاهر منه أنه فاته الغسل المتعارف والأفضل وهو غسل يوم الجمعة قبل الزوال. فالإمام يقول يأتي به فيما بينه، أي فيما بين هذا الرجل وبين الليل، أي بينه وبين أن يدخل الليل، يعني يغتسل بعد الزوال، وإلا ففي يوم السبت. فإذا نحن لم نجد دليلا على كفاية غسل الجمعة في ليلة السبت قضاء. نعم يمكن أن يأتي شخص بقضاء غسل الجمعة في ليلة السبت رجاء، ولكنه لا يغني عن الوضوء، لا يغني عن الوضوء لعدم ثبوت استحبابه. إن قلت بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، من بلغه ثواب على عمل فعمله أوتي ذلك الثواب وإن لم يكن كما بلغه، فنقول فتوى المشهور باستحباب قضاء غسل الجمعة حتى في ليلة السبت يوجب اندراج المسألة في أخبار من بلغ، فيثبت بذلك استحبابه، وحينئذ يغني عن الوضوء. فنقول في الجواب نعم، كما ذكر السيد الخوئي في مصباح الأصول، نحن أيضا نرى أنه لا فرق في شمول أخبار من بلغ للحديث الضعيف أو لفتوى ضعيفة، بناء على يعني إذا احتملنا استناد الفتوى إلى مستند صحيح، إلى مستند يعني نحتمل صحة هذه الفتوى. إذا صدر فتوى من فقيه نحتمل صحة مستنده، نعم يشمله أخبار من بلغ. وما قاله السيد الخوي هنا من أننا ذكرنا أن قاعدة من بلغ قاعدة التسامح في أدلة السنن حتى بناء على ثبوتها لا تشمل الفتوى، هذا خلاف ما ذكره في مصباح الأصول، ونحن قلنا هناك بأن الصحيح كما قال السيد الخوي شمول قاعدة التسامح في أدلة السنن لفتوى الفقهاء، لكن الإشكال كبروي قاعدة التسامح في أدلة السنن لا أساس لها، وإنما مفاد الروايات الإتيان بالعمل البالغ عليه الثواب رجاء، فتفضل من الله أن الله يعطي ذلك الثواب لا أن العمل يصير مستحبا. الأداء، الأداء أمره سقط وحدث أمر جديد بالقضاء لا ندري هل هذا الأمر الجديد تعلق بالقضاء يوم السبت أو تعلق بالقضاء بحيث يشمل ليلة السبت. إن قلتم الرواية تقول إن فاته الغسل، يعني هكذا مفاد الرواية، إن فاته غسل الجمعة فيأتي به فيما بينه وبين الليل. خب صحيح فهم صاحب الجوار خلاف الظاهر، يأتي به فيما بين الزوال وبين آخر الليل. إذا كان الإمام يريد أن يقول ذلك كان يقول يأتي به في الليل، يأتي به ليلا، لماذا يعقد كلامه فيقول يأتي به فيما بينه وبين الليل؟ إذا كان يريد أن يقول يأتي به في الليل كان بيانا عرفيا أن يقول يأتي به في الليل، يأتي به ليلا، لماذا قال يأتي به فيما بينه وبين الليل؟ فإذا الصحيح أنه ناظر إلى ما بعد الزوال، ولكن بعد ذلك حينما يقول وإلا ففي يوم السبت أو وإلا ففي يوم السبت ف حدث الأمر بالقضاء في أول ما حدث ليلة السبت، لكن لا ندري هل متعلق الأمر بالقضاء خصوص الغسل في يوم السبت أو العام من يوم السبت وليلته، فنجري البراءة عن تقيد هذا المستحب بأن يكون في نهار يوم السبت. الأمر بالقضاء معلوم ولا حاجة إلى الاستصحاب، ولكن متعلقه مردد بين خصوص الغسل يوم السبت أو الأعم من الغسل يوم السبت أو ليلته. والسيد الخوي ذكر في الأصول أنه لا مانع من إجراء البراءة الشرطية أو الجزئية المشكوكتين في المستحبات، خلافا للسيد الروحاني في منتقى الأصول حيث أشكل على السيد الخوي على ما ببالي، وهكذا السيد الصد أشكل على السيد الخوي فقال لا تجد براءة في الشك في الأجزاء والشرائط في المستحبات. السيد الخوي يقول لا، لا مانع من ذلك، نجري البراءة عن الوجوب الشرطي، نجري البراءة عن الوجوب الشرطي لأن يكون غسل الجمعة في نهار يوم السبت. ولكن حتى لو قبلنا مقالة السيد الفائي هذا لا يثبت أن الغسل في ليلة السبت مستحب، لأن البراءة عن الأكثر لا يثبت تعلق الأمر بالأقل لا بشرط. فليكن في ذكركم البراءة ليست من الأصول التي تثبت لوازمها، يعني الأصل البراءة أصل والأصل لا يثبت لوازمه. البراءة عن تقيد القضاء المأمور به بعد خروج نهار ليوم الجمعة البراءة عن تقيد المستحب لكونه في نهار يوم السبت لا تثبت أن المستحب هو ذات قضاء غسل الجمعة لا بشرط من أن يكون في يوم السبت لأن هذا لازم عقلي له. فكيف نكتفي بهذا الغسل ويغنينا عن الوضوء؟ هذا أولا. وهذا الإشكال يأتي حتى في الواجبات. هذا إشكال مهم، هل يمكن الجواب عن أم لا بحث آخر. وثانيا، لو حاولنا كما حاولنا وتكلفنا في أن نجيب عن هذا الإشكال المهم الذي طرحه السيد الصاد في بحوثه في الفقه الجزء الأول صفحة 151 من الجزء الأول، فقال البراءة عن التقييد لا تثبت الإطلاق. لو حاولنا أن نجيب عن هذا الإشكال بنحو آخر لا ندخل في ذاك البحث المعقد، نقول نحن يمكننا أن نشكك في فعلية الأمر بالقضاء من أول ليلة السبت. لا، مو معنى، لعل ليلة السبت ليلة فارغة عن الأمر، سقط الأمر بالأداء بغروب يوم الشمس من يوم الجمعة والأمر بالقضاء بعد لم يتولد. متى يتولد؟ لعله يتولد حين طلوع الفجر من يوم السبت. هذا محتمل أو ليس بمحتمل؟ لا نتكلم عن الميلاد، نتكلم عن الأمر، لعل الأمر بعد لم يحدث. وما دام لم يعلم بحدوث الأمر كيف نجري براءة عن الشرط المشكوك في متعلقه؟ فإذن الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاكتفاء بقضاء غسل الجمعة في ليلة السبت. يقع الكلام في أنه هل قضاء غسل يوم السبت مختص بالمعذورين أو أن من تسامح تعمد ترك غسل الجمعة في يوم الجمعة فيستحب له قضاؤه يوم السبت؟ فقد يقال بأن هذا القضاء في يوم السبت خاص بالمعذورين. أذكر مطلبا راجعوا كلام السيد الخوي. السيد الخوي يقول الرواية تقول فإن فاته الغسل إلى يوم الجمعة قضاه يوم السبت، يشمل هذا التعبير من ترك غسل الجمعة متعمدا فقد فاته. نحن رأينا أن السيد الخائي في كتاب الحج راجع دليل، عفوا أذكر لكم عنوان كتاب السيد الخائي، التقرير الذي كتبه المرحوم الشيخ مرتضى البروجردي مستند الناسك، وهو أفضل تقرير لكتاب الحج للسيد الخائي، مستند الناسك الجزء الرابع صفحة 129. يقول عنوان الفوت والإدراك لا يشملان إلا المعذورين. يقول اتحاد اللسان في بعض النصوص من التعبير بالإدراك أو فوات الموقف في الحج كاشف عن ورودهما في المعذورين. فهل كلامه هنا صحيح؟ فإن فاته غسل يوم الجمعة يقضيه يوم السبت عم من الفوت العمدي أو الفوت غير العمدي، أو أن كلامه في كتاب الحج صحيح من أن الفوت ظاهر فيما إذا حاول أن يصل إليه وما تمكن ففاته، فلا يشمل على كلامه في كتاب الحج من ترك غسل الجمعة إلى أن انقضى نهار ليوم الجمعة. تأملوا في هذه النكتة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.